بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع هذه الرسالة النافعة وهذا الكتاب المفيد الذي نقرأ فيه. فما هو الكتاب؟ ما اسم هذه الرسالة؟ ما هو درسنا؟ نعم يا محمد، ما هو الدرس؟ ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. الداء والدواء وله اسم آخر، فما هو؟ نعم يا أبا سعيد، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وهذه الرسالة تعتبر من أنفع كتب الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وحديثنا حول فصل ذكره رحمه الله تعالى في بيان الدواء لهذا الداء. ما هو الداء الذي تحدث عنه ابن القيم؟ داء العشق، وذكر له مجموعة من الأدوية، فمن هذه الأدوية ترك الذنوب والمعاصي، وأن الذنوب والمعاصي تعتبر سببا لفساد الدنيا وهكذا أيضا لفساد الآخرة بالنسبة لصاحبها ثم سبق معنا أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر سردا بديعا نافعا لأثر الذنوب على أصحابها، أثر الذنوب على أصحابها، وأن هذه الذنوب ضررها على القلوب كضرر السموم على الأبدان، على اختلاف في درجات هذا الضرر. وذكر سردا عن أمم وهكذا عن أشخاص بسبب ما وقع فيه من الذنوب كان هذا الضرر الذي حل بهم. بدأ بالأب وهو آدم عليه الصلاة والسلام، أبو البشر، وهكذا ذكر ما وقع له عليه الصلاة والسلام من تلكم المعصية التي وقع فيها آدم. قلنا ما هي المعصية؟ نعم يا أبا حذيفة، أكله من الشجرة التي نهي من الأكل منها، فكان ذلك سببا في خروجه من الجنة وانتقاله من الراحة وهكذا البهجة والسرور واللذة والنعيم إلى دار أخرى هي دار الهموم والأحزان والمصائب والآلام إلى الدنيا. وهكذا ذكر ما وقع لإبليس. إبليس كان على شيء من الصلاح، وكان مع الملائكة حين أمروا بالسجود لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، لم يكن من الساجدين، ما الذي جعله يعصي؟ التكبر، وهكذا الغرور، وهكذا الإعجاب بالنفس. أأسجد لبشر خلقته من طين؟ فماذا؟ فطرد ولعن وأخرج ماذا؟ ملعونا وهكذا مرجوما. وذكر كذلكم أيضا رحمه الله تعالى الذي أغرق أهل الأرض عند الطوفان حتى على الماء فوق رؤوس الجبال. لاحظوا أثر المعصية على أصحابها، أثر المعصية على أصحابها. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فأغرق من في الأرض ولم ينجو إلا من كان مع نوح في السفينة، والسفينة كما ذكر الله عز وجل وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهذا يدل على شدة الأمر. وهكذا ذكر الريح العقيم التي سلطها ربنا عز وجل على قوم عاد. انظر، كل ذلك بسبب الذنوب والمخالفات. وهكذا الصيحة التي أرسلها ربنا عز وجل على ثمود حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. قال رحمه الله تعالى، قال: وما الذي رفع قرى اللوطية، يعني بهم قوم لوط، حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم. قال: ولإخوانهم من هذه الأمة ومن غيرها أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد. وهذه العقوبات سببها الذنوب والمعاصي. قرى يا إخوان، قرى لما عصت رفعها ربنا عز وجل ثم جعل عاليها سافلها، وزادهم على ذلك بأن أمطرهم حجارة من سجيل. ولهذا اليوم من يفعل فاحشة اللواط، فاحشة وجريمة اللواط، فحده القتل، حده القتل. واختلف العلماء في كيفية قتله، ويقتل سواء كان بكرا أو كان ثيبا. ورجح كثير من أهل العلم أنه يفعل به مثل ما فعل بقوم لوط، يلقى من مكان عال ثم يرجم بالحجارة. وهذا يدل على خطورة هذه المعصية وقبح هذه الفاحشة والجريمة. قال رحمه الله تعالى، قال: وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى، مطرا لكنه من النار. قال: وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. وجعل الله عز وجل من فرعون آية، جعله عبرة. فرعون الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، وكان يقول أنا ربكم الأعلى، انظر كيف فعل الله به، أغرقه الله عز وجل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى الآن فات الأوان، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فرعون على مرأى ومسمع من بني إسرائيل يرونه يغرق ويسمعونه يقول آمنت أنه لا إله إلا من إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وهذا فيه تثبيت لهم، ما قال إلا الله، قال إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن هذا لم ينفعه، أغرق وأغرق معه القادات والزعماء وهكذا الجنود وهكذا الجنود. وقوله ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إلا أنه ينبه على أمر، أن العذاب كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، العذاب يقع على الروح والجسد، على الروح والجسد معا. فمن غرق جسمه وأكلته الحيتان، ومن ضل في الصحراء وتقاسمت لحمه السباع والضباع وغيرها، فإن العذاب يصل إلى هذه الأجساد. أرأيتم الذي يدفن في قبره فيمكث فترة وإذا بالديدان تأكل جسده، لا زال الجسد يتعرض للعذاب أو يتعرض للنعيم الذي يكتبه الله عز وجل له في القبر. قال رحمه الله تعالى قال وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله. وقارون كان من قوم موسى فبغى عليهم كما أخبر ربنا عز وجل عنه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، المفاتيح يا إخوان، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، المجموعة أولي القوة، هذه مفاتيح الخزائن، فما بالك بما فيها من الأموال. وانظروا كيف خسف الله به وبداره الأرض وجعله عبرة. قال وما الذي أهلك القرون الكثيرة من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا ودمرها تدميرا. ولهذا يا إخوان ربنا عز وجل كثيرا ما يذكرنا بذلك. قال ربنا عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا أي قطعوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. بالمرصاد لمن؟ لكل ظالم وباغي وهكذا متمرد، فإن الله تبارك وتعالى لهؤلاء بالمرصاد. وربنا عز وجل إذ يذكر ذلك يذكر المجرمين من أهل مكة حين أن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كذبت قبلهم، يذكرهم بتكذيب الأمم وأنهم ليسوا أشد ولا أقوى من هؤلاء. انظروا كيف فعل الله بهم يوم أن كذبوا وعاندوا وكفروا، فما هي من الظالمين ببعيد. قال رحمه الله تعالى، قال: وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وقصة أصحاب القرية الذين أرسل إليهم المرسلون، قال تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. وفي الأخير أتاهم ذلكم الرجل الصالح يقال اسمه حبيب النجار، أكذا جاء في أخبار بني إسرائيل، فوعظ قومه ونصحهم أن يتبعوا المرسلين، فماذا فعلوا به؟ قاموا وقتلوه. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وجعلني من المكرمين. ثم أخبر ربنا عز وجل عن الصيحة التي نزلت بهم فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. قال: وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. وهذا كما ذكر ربنا عز وجل خبرهم في سورة الإسراء. سورة الإسراء لها اسم آخر، فما هو؟ سورة الإسراء لها اسم آخر، نعم، سورة من أين؟ الإجابة من أين؟ أحسنت، أنا شربت وعندي ظن راجح أنك ستجيب. طيب، سورة بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل. وبنو إسرائيل إذا أطلق فما المراد يا أبا فواز؟ أبناء يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، فما المقصود بهم؟ من هم بنو إسرائيل؟ إسرائيل لقبوا يعقوب عليه الصلاة والسلام. واليوم المجرمون من اليهود يسمون دولتهم بدولة إسرائيل، وإسرائيل براء من جرائمهم وخبثهم ومعتقداتهم الفاسدة، فكم غيروا وبدلوا ماذا الشريعة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام وهكذا من بعده من أنبياء بني إسرائيل. نعم، عندك يا سعيد. بنو إسرائيل من المقصود بهم؟ صنفان من الناس، مجموعة منهم في فلسطين وغيرها، ومجموعة في دول أخرى يتوزعون، اليهود والنصارى. أحسنت، اليهود والنصارى هم بنو إسرائيل. قال رحمه الله تعالى: قال وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بعد مرة بالقتل تارة وبالسبي تارة وخراب البلاد تارة ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وعلى مر التاريخ يا إخوان، على مر التاريخ لا سيما اليهود، ما وجدوا في مجتمع إلا وذلكم المجتمع يسومهم سوء العذاب، أمة حقيرة جدا فيها من الخبث وفيها من الصفات الفاسدة ما فيها، يعيشون منغلقين، يرون أنفسهم أفضل من غيرهم، منغلقون. وبسبب هذا الانغلاق الموجود لدى اليهود فالداخلون في دين اليهود قليل بسبب انغلاقهم وتكبرهم على الآخرين، بخلاف النصارى. النصارى منفتحون ومجتهدون في التنصير، أي دعوة الناس إلى النصرانية. ألا ترون إلى المنظمات المنتشرة في المجتمعات ما وظيفتها؟ لا تظن أنه مجرد خدمات طبية أو يقدمون خدمات تربوية أو معيشية، هؤلاء يستغلون الطب والتربية وتوزيع الأطعمة وغيرها من أجل ما أتوا به من بلدانهم من دعوة إلى النصرانية وعبادة الصليب وغير ذلك، بخلاف اليهود. ولهذا اليهود قلنا على مر التاريخ فإنهم ماذا يسومهم غيرهم؟ سوء العذاب. سوء العذاب، ما الذي أتى بهم إلى الجزيرة العربية، إلى المدينة وإلى خيبر وفدك وتيمة ووادي القرى وغيرها من البلاد في وسط الجزيرة العربية، إلا ما تعرضوا له من إبادة في بلاد الشام؟ دمرت معابدهم وأحرقت توراتهم وهكذا فعل بهم الأفاعيل. بل في تاريخنا المعاصر، تاريخ الحديث هذا، ماذا فعل بهم الألمان في إبان الحرب العالمية الثانية؟ هتلر عمل لهم أفران من نار، كان يلقي باليهود جماعات. لماذا؟ لأنهم خونة، ولا سيما عند الحروب. عند الحروب تظهر خيانة اليهود ولم تقم لهم قائمة إلا في عام 1948 من القرن الميلادي الماضي. حين أن أرادت بريطانيا أن تخرج من فلسطين، فماذا فعلت؟ استدعت اليهود من أنحاء أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول، وسلمتهم هذه البلاد على طبق من ذهب. ومنذ ذلكم اليوم إلى يومنا هذا، وتلكم الدول الكافرة تقوم بحماية هذه البذرة التي زرعوها في فلسطين إلى يومنا هذا. لا تظن أن اليهود اليوم يحاربون بكثرة قواتهم، الكفار مستعدون للدفاع عنهم ويمدونهم بالسلاح والأموال والرجال، وإلا فهم أجبن من ذلك وأضعف من ذلك. حاولوا يزرعوا من اليهود دولة عظمى يخاف منها المسلمون، فيزرعون الفتن في بلاد الإسلام والحروب في بلاد الإسلام لكي يضعف المسلمون ويقوى اليهود ويأمنوا. وتاريخنا الحديث هذا يشهد على ذلك، يشهد على ذلك. لكن اليهود موعودون بالخزي وموعودون بالذل والضعف والهزيمة، ولا تقوم الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل المسلمون اليهود. قال: فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر. لماذا يختبئ؟ للجبن الموجود عندهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال: فينطق الله الشجر والحجر فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. قال: إلا الغرقد. قال: فإنه من شجر اليهود. قال رحمه الله تعالى، وذكر رحمه الله تعالى بعد هذا السرد، ذكر أحاديث وآثارا في العقوبات التي تنزل بالأفراد وبالأمم والمجتمعات، وسببها هو المعاصي والذنوب. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا صفوان ابن عمرو قال حدثني عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه، أي جبير ابن نفير، قال: لما فتحت قبرص، عندنا بالسين، عندنا بالسين، وأيضا تأتي بالصاد، قبرص. أين تقع قبرص؟ أين تقع قبرص يا أبا محمد؟ في أوروبا تحديدا. عبارة عن ماذا هي؟ المسلمون حين فتحوا قبرص ركبوا البحر، عبارة عن جزيرة تقع في البحر الأبيض المتوسط. قال: لما فتحت قبرص أو قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم على بعض. قال: فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ما اسمه؟ مر معنا قريبا يا أبا خان، ما اسمه؟ أبو الدرداء، عويمر ابن مالك رضي الله عنه، أحسنت. قال: فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ يعني ينبغي أن تفرح وينبغي أن يظهر عليك السرور بهذا النصر. قال: فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا هم أضاعوا أمره، إذا هم أضاعوا أمره، بين هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. انظر، لما تركوا أمر الله بعد التمكين والعز والقوة أصبحوا في ماذا؟ في الذل والضعف، في الذل والضعف. وهذا يا إخوان يدل على فقه الصحابة وفقه أبي الدرداء خصوصا. ها هنا كيف استنبط هذا الأمر، ألا وهو أن في قصص وأحوال الأمم من العقوبات التي أنزلها الله عليهم بسبب هذه المخالفات، بسبب هذه المخالفات. وهذا الأثر، أثر أبي الدرداء، أثر صحيح، أثر صحيح. قال رحمه الله تعالى: قال: وقال علي ابن الجعد أنبأنا شعبة عن عمرو ابن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول، وأبو البختري، أبو البختري هذا اسمه فيروز أو سعيد ابن فيروز الطائي مولاهم، سعيد ابن فيروز الطائي مولاهم، نزل الكوفة، نزل الكوفة، هو تابعي، روى عن بعض الصحابة، وذكر العلماء أنه لم يسمع من علي ولا من عمر ولا من أبي ذر ولا زيد بن ثابت ولا من أبي سعيد وعائشة وغيرهم، سمع من قليل من الصحابة. وأبو البختري هذا لما ترجم له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب قال عنه: ثقة ثبت فيه تشيع قليل كثير الإرسال، كثير الإرسال. وذكر الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام، قال عنه: كان مقدم القراء مع ابن الأشعث. وعبد الرحمن ابن الأشعث فتنته معروفة، يوم أن خرج على بني أمية، بني أمية، وكان له شوكة وقوة في أول الأمر، ثم دارت الدائرة فكانت لبني أمية، فقتل من أصحاب ابن الأشعث خلق كثير. ولهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى عن أبي البختري هذا، قال: فقتل في وقعة الجماجم، قال: وكان نبيلا جليلا. قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهنا الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صحابي. وجهالة الصحابي لا تضر، فكلهم عدول، وكلا وعد الله الحسنى. قال يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وهذا الحديث صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح أبي داود وغيره، وهو عند أحمد في المسند، وهكذا في سنن أبي داود. وقوله لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، أي أنهم ماذا؟ بسبب ارتكابهم للذنوب والمعاصي يكونوا بذلك مستحقين للعقوبة، ولا عذر لهم، لا عذر لهم، لأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، فبسبب ذنبهم عاقبهم ربهم تبارك وتعالى. قال: وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة. ما اسمها أم سلمة يا أبا عبد الرحمن؟ ما اسمها أم سلمة المخزومية؟ طيب أحسنت، نعم يا أبا خان، هند بنت أبي أمية المخزومية، زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. قالت: فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ يعني كيف تعم المعاصي؟ أين أهل الخير؟ أين الناصحون؟ أين أهل الاستقامة؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس، أي من العذاب. قال: ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما، وهو من طريق ليث ابن أبي سليم، يرويه عن علقمة ابن مرثد عن المعرور ابن سويد عن أم سلمة. وهذا إسناد ضعيف. ما سبب ضعفه؟ قلنا من طريق ليث ابن أبي سليم عن علقمة ابن مرثد عن المعرور ابن سويد عن أم سلمة. سويد المعرور ابن سويد، يعني ظن أو يقين، يعني بالظن أو باليقين، بالشك، إذن هو ظن،
صح؟ طيب
ليث ابن أبي سليم هذا ضعيف، هذا ضعيف، لكنه توبع أي تابعه غيره، ولهذا الحديث حسنه أو صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيحة، لكن في الصحيحة رأيته ذكره عن عائشة وليس عن أبي سلمة، فالحديث ماذا؟ حسن أو صحيح؟ حسن أو صحيح. ويشهد له كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين. فقالت له زوجه زينب بنت جحش: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وهكذا غيره مما يدخل في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: قال وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن مر معنا قريبا هو ابن أبي الحسن يسار البصري، إمام من أئمة التابعين. وماذا مراسيله؟ كما ذكر العلماء من أضعف المراسيل، من أضعف المراسيل. قال وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو المرسل؟ ما هو المرسل؟ ما هو المرسل يا أبا هارون؟ أليس البيقوني يقول: ومرسل منه الصحابي سقط؟ أكما يقول؟ طيب أحسنت، إذن تدرس إن شاء الله. نعم يا أبا الفضل، أأنت مع البيقوني؟ ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فما هو المرسل؟ أحسنت، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قيدا قال: مما سمعه من غيره، أي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقول البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط، معناه أن علة المرسل هو سقوط الصحابي من الإسناد، هذا استدرك عليه، لأنه إذا كان الساقط هو الصحابي فقط فلن يضر الإسناد، لكن يخشى أن يكون سقط مع الصحابي غيره من التابعين وغيرهم. قال وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراؤها، ولا وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها شرارها، أي الأشرار يهينون الأخيار. قال: فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم، ثم سلط عليهم جبابرتهم أو جبابرتهم، فساموهم سوء العذاب ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. وهذا الحديث المرسل كما سبق أخرجه ابن أبي الدنيا وغيره، وإسناده ضعيف لأنه من طريق صالح المري عن خليد ابن حسان عن الحسن البصري به. والحديث ضعيف لأنه مرسل، وهكذا أيضا صالح المري، وهكذا شيخه خليد، كلاهما ضعيف فلا يصح هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: قال: وفي المسند، وإذا أطلق المسند فيراد به يا أبا جعفر مسند الإمام أحمد، يعتبر ديوان عظيم من دواوين السنة. قال: وفي المسند من حديث ثوبان، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومر معنا هذا الحديث، مر معنا في فصول سابقة، وأوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعلمها، بخطيئة يعلمها. العلامة الألباني رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث بشواهده كما في السلسلة الصحيحة، إلا الجملة الأخيرة منه، وهي التي أوردها المصنف هاهنا: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ذكر العلامة الألباني رحمه الله، قال: لم أجد لها شاهدا يشهد لها، فكان رحمه الله تعالى على ضعفها، على ضعفها. وهذا فيه يا إخوان أن الذنوب والمعاصي لها مضار عظيمة، ومن مضارها حرمان الرزق، بسبب هذه الذنوب قد يحرم الرزق، فلربما يحرم البركة في المال، أو البركة في العمل، أو البركة في العيش إلى غير ذلك، بسبب ما يترتب على فعل الذنوب والمعاصي. قال: وفيه أيضا، أي في المسند، عنه أي عن ثوبان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك، ومعنى يوشك، ما معنى يوشك يا أبا طاهر؟ يوشك، ايش معنى يوشك؟ قلنا الأسئلة تعيد المسافرين، سافر أو ذهب فالسؤال يعيده إلى الدرس. طيب، أحسنت يا أبا طه، يا أبا محمد، يوشك أي يكاد أو يقرب، يكاد أو يقرب، أحسنتم. قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء غثاء السيل أوله تجد أن السيل يحمل زبدا رابيا، زبد رغوة، ويحمل كذلكم بعض الأشياء التي لا ينتفع بها، جذع شجرة أو غيرها. قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تنزع المهابة من قلوب عدوكم، ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. حب الدنيا وكراهة الموت. وهذا الحديث ماذا؟ صحيح، صححه العلامة الألباني لغيره، وهكذا صححه غيره. والحديث يا إخوان علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة. والمقصود بأعلام النبوة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الشيء أنه سيقع في المستقبل، فإذا وقع هذا الشيء كان علما من أعلام النبوة، أي دليلا على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وما أخبر عنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بقوله يوشك، وقع يا إخوان، وقع. وما حال المسلمين اليوم إلا دليلا على ذلك، دليلا على ذلك. فأعداؤنا لا يهابوننا، أعداؤنا لا يهابوننا. وتجد أن الكثير من المسلمين قد ملأ قلوبهم الوهن، الضعف الذي سببه ماذا؟ حب الدنيا وكراهة الموت. لكن انظروا إلى حال سلفنا الصالح لما فتحوا قبرص، ولما فتحوا العراق، ولما ماذا هزموا قيصر، وهكذا غيرها. انظر كيف كان العدو يهابهم، كيف العدو يهابهم. ما يفعله اليهود اليوم في فلسطين من جرائم يندى لها الجبين، وتكتب في أسود صفحات التاريخ، جرائم على مرأى ومسمع، مستشفيات تنسف وتضرب، وبيوت تدمر على أهلها، تخرج في اليوم الواحد المئات من الجنائز، ومن بقي تحت الأنقاض. اليهود يفعلون ذلك بغير خوف ولا يهابون المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمين ماذا؟ دخل على كثير منهم الوهن في قلوبهم، إلا من رحم الله عز وجل. فنشكو إلى الله عز وجل ضعفنا وحالنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يغير حالنا إلى أحسن حال، إلى أحسن حال. قال رحمه الله تعالى: والشاهد من هذا بسبب الذنوب. انظر كيف يتسلط الأعداء، كيف يتسلط الأعداء. قال: وفي المسند من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي عندنا الإسراء والمعراج. الإسراء من المسجد الحرام وكان من بيت أم هانة بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا استدل به من استدل على أن مكة كلها حرم، وأجر الصلاة مضاعف في جميع حرم مكة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، كان من بيت أم هانة، إلى المسجد الأقصى أي بفلسطين، هذا الإسراء. وكان على البراق وبصحبة جبريل عليه السلام. ثم المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات، بدءا بالأولى والثانية إلى السابعة، وبصحبة جبريل. فصعد عليه الصلاة والسلام ووقف جبريل، وما منا إلا له مقام معلوم، قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون أي يجرحون وجوههم وصدورهم، قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم والحديث صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره. وانظر إلى هذه الآثار الوخيمة المترتبة على الوقيعة في الأعراض. يأكلون لحوم الناس أي عبر الغيبة والطعن في الأعراض، قال رحمه الله تعالى: قال: وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون، يعني يطلبون، قال: يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله عز وجل: أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم حيرانا. وهذا الحديث كما ذكر في جامع الترمذي، وهو ضعيف لا يصح، ففي إسناده يحيى ابن عبيد الله التميمي، وهو ضعيف، ولهذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والحديث له شواهد، جاء من حديث ابن عمر، وهكذا جاء من حديث أبي الدرداء وأنس وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، إلا أنها لا تخلو من ضعف، بل بعضها ضعفه شديد. الترمذي رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث لأجل هذه الشواهد، وقال اختار بعض العلماء أن الحديث ماذا؟ إنما هو من الإسرائيليات، والإسرائيليات يعني أخبار بني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أخبار أهل الكتاب أنها لا تصدق ولا تكذب، كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في تفسير ابن جرير وهكذا في الحلية لأبي نعيم ما يدل على أنها من الإسرائيليات، فقد جاء عن نوف البكالي وكان يقرأ الكتب، أي يأخذ من الكتب السابقة، عن ماذا؟ أو عن محمد ابن كعب القرظي عن نوف البكالي وكان يقرأ الكتب، قال: إني لا أجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، ويعني به التوراة، ويعني به التوراة، قوم يجتالون الدنيا بالدين إلى آخره. وماذا أيضا جاء نحو ذلك عن وهب ابن منبه، وهو كذلك أيضا ممن كان يأخذ من أخبار بني إسرائيل. وعلق الإمام القرطبي رحمه الله تعالى على ذلك فقال: تدبرتها في القرآن، قال: فإذا هم المنافقون، أي هذا الوصف هو وصف المنافقين، قال: تدبرتها في القرآن، قال: فإذا هم المنافقون، قال: فوجدتها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهكذا قوله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ايش معنى على حرف؟ أي على جانب، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. وهذا الحديث الذي سبق معنا في الداء والدواء قلنا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، بل وصفه بأنه ضعيف جدا. قال رحمه الله تعالى: قال: وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر ابن محمد، وجعفر ابن محمد هو الملقب بجعفر الصادق، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، قال: من حديث جعفر ابن محمد، ومحمد والده الملقب بالباقر، قال عن أبيه عن جده، وجده علي ابن الحسين الملقب بزين العابدين، وهذه سلسلة من أهل البيت، سلسلة من أهل البيت، جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جده علي ابن الحسين زين العابدين. قال علي وجعفر الصادق لم يحتج به البخاري، لم يحتج به البخاري على إمامته وجلالته، حتى تكلم الرافضة في الإمام البخاري وفي صحيحه وفي صحيحه قال: قال علي، أي ابن أبي طالب، قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود، وإليهم تعود. وهذا الأثر عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كما ذكر عند ابن أبي الدنيا في كتابه العقوبات. والبخاري رحمه الله تعالى ذكره في كتابه خلق أفعال العباد، لكنه معلقا، والأثر لا يصح. ففي إسناده عبد الله ابن دكين وهو ضعيف. وهكذا أيضا قد اضطرب في هذا الحديث، فتارة يرويه موقوفا وتارة يرويه مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أنه لا يصح، لا موقوفا ولا كذلكم أيضا مرفوعا. طيب، بقي في هذا الفصل أحاديث وآثار ذكرها رحمه الله تعالى، يأتي معنا الحديث عنها إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. أسأل المولى عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.